باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر رعوس الإصحاح الأول، سفر رعوس الإصحاح الأول الآية الأولى: حدث في أيام حكم القضاء أنه صار جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو وامرأته وابناه، واسم الرجل ألي مالك، واسم امرأته نعمي، واسماء ابنيه محلون وكليون إفراطيون من بيت لحم يهوذا. فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك، ومات ألي مالك رجل نعمي، وبقيت هي وابناها، فأخذا لهما امرأتين مؤابيتين، اسم أحدهما عرفة واسم الأخرى رعوث، وأقاما هناك نحو 10 سنين. ثم مات كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. النهاردة بنعمة المسيح بقى نبتدي مع بعض سفر جديد من أسفار الكتاب المقدس، وهو سفر رعوس. صدقوني أحبائي، يعني دائما كل ما أبتدي في دراسة سفر بيبقى في قلب الواحد فرحة وبهجة، وبيبقى فيه ثقة شديدة في نعمة الله وفي وعده، إنه في تعزية جديدة، في فرحة جديدة، في تعليم جديد ربنا هيقوله لنا، حتى لو السفر دوت كان الدرس قبل كده. يعني أنا فاكر كنا خدنا سفر رعوس، طبعا ما كانش معاكم، الكلام ده كان في 2001، وفاكر حتى كان يوم روحي للخدمات، فاكر اليوم كويس قوي، كنا في سارة القديس بطرس، وكان قد إيه سفر مبهج وممتع، لكني أثق إنه يضع في أفواهنا تسبيحة جديدة، إنه في تعزية أخرى لينا، وفي فرح جديد، وفي شبع جديد، وفي نور جديد، وفي تعليم جديد. المسيح من كرمه ومن جوده في كل مرة بنفتح الكتاب المقدس بأثق إنه ربنا بيدينا من نعمته. فعلشان كده بصدق شديد، يعني كل ما ببتدي سفر بيبقى جوايا كم من البهجة والفرح، لأني مترقب تنفتح قوى السماء كما هي عادة المسيح معانا، ويفرحنا ويشبعنا بكلمته. سفر رعوس سفر لذيذ، وتقريبا ما فيش حد يعني له معرفة بالكتاب المقدس ولو معرفة بسيطة إلا إنه تلاقيه عارف السفر دوت، وما إنه يسمع كلمة سفر رعوس. قصة حلوة، قصة شيقة، لدرجة أتذكر يعني كلمة كنت قلتها في 2001 وإحنا بناخد مقدمة سفر رعوس، بكررها تاني لأنه في الحقيقة كلمة لطيفة. كان في رئيس أمريكي اسمه بنيامين فرانكلين، كان رجل تقي يعني مشهود له بالتقوى، فمرة اجتمع مع مجموعة من السياسيين، يقول لهم هحكي لكم حكاية، فحكى لهم القصة بتاعت رعوس. فكل اللي موجودين يعني قالوا له: يا ايه القصة الجميلة دي، جبت القصة دي منين، قريتها فين، مين حكاها لك؟ قال لهم: قريتها في كتاب قديم جدا مهمل من كثيرين يسمى الكتاب المقدس. طبعا هو كان بطريقة غير مباشرة، يعني عايز ايه يوبخهم على عدم اهتمامهم بالكتاب المقدس، لكن في الحقيقة سفر لذيذ، سفر شيق، سفر ممتع كقصة، قصة حلوة. لكن في الحقيقة وراء القصة ديت في دروس كثيرة جدا ربنا عايز يعلمها لنا من خلال هذا السفر. السفر فيه مفارقات غريبة ما بين بدايته وما بين نهايته. يعني يبتدي السفر بعيلة بتترك بيت لحم، ينتهي السفر بحدث عظيم بيحدث في بيت لحم. يبتدي السفر بمجاعة، ينتهي السفر بحفل زفاف تقابلات. يبتدي السفر بموت ألي مالك وولاده، ينتهي السفر بميلاد عبيد اللي حييجي منه يسى اللي حييجي منه داود. فالبداية وحش زي ما احنا شايفين في أول سفر رعوس، لكن النهاية في السفر لطيفة قوي، وده أول فرحة تفرح الواحد بسفر رعوس، إنه مهما كانت الصورة قاتمة، مهما كان الحال ما يصرش، لكن دائما هناك رجاء إنه النهاية أفضل، زي ما قال الحكيم نهاية أمر خير من بدايته. دي بتدي للواحد رجع. يعني ممكن يكون أنا حالي دلوقتي وحش، لكن من خلال دراستنا في سفر رعوز، طب ما هو الوحش ده في الآخر انتهى نهاية إيه؟ نهاية حلوة، نهاية طيبة، نهاية سعيدة، نهاية مبهجة. فحتى لو كان حال الإنسان، حتى لو كانت الظروف اللي حوالين الإنسان بتبدو أن هي قاتمة، لكن في الحقيقة سفر رعوز بيعلن أنه في رجاء في الإيه؟ في الآخر. فمش مهم حالنا دلوقتي إزاي، لكن تملي خلي عندنا رجاء أنه اللي جاي أحسن. ما نكرش يا أحبائي أنه مرات كتير الضغوط بتحاصر الإنسان، ومرات كتير يعني الواحد كانت نظرته إلى حد ما فيها شيء من السوداوية، أتكلم عن نفسي، لكن في الحقيقة الواحد بيقرأ في سفر رعوز حس كده أن في فرحة دخلت قلبه. يعني سفر تمام بيدي للإنسان رجاء أنه اللي جاي أحسن، مهما كانت الظروف وحشة، مهما كانت حسب الرؤية الخارجية الأمور مش قد كده، لكن في الحقيقة كلمة ربنا بتدي تشجيع للواحد أنه نهاية الأمر خير من بدايته، وأنه دائما الإنسان بيترقب حاجة حلوة. علشان كده من فرحة إسرائيل بالسفر دوت يقروا سفر رعوس. عارفين إسرائيل عندهم أسفار تتقرأ في مناسبات، في فترة عيد الفصح يقروا سفر النشيد، لأنه ده بيتكلم عن قصة الحب القوية جدا ما بين الله وما بين النفس البشرية اللي ظهرت في أحداث الفصح، وهي الخروج من مصر وعبور الملك المهلك. في فترة عيد المظال، عيد المظال ده اللي يقعدوا بعد ما جمعوا المحصول وفي خيرات كتيرة موجودة في المخازن، يقروا سفر الجمعة. سفر الجمعة اللي بيعلن أنه باطل الأباطيل قبض الريح، مهما كانت خيرات الأرض مش دي اللي حتسر الإنسان، لكن اللي حيسره أن الإنسان يتقي الله ويحفظ وصاياه. فمتعودين إسرائيل في عيد المظال يقروا سفر الجمعة، متعودين أيضا في عيد الفوريم يقروا سفر أستير، لأنه معروف طبعا أن قصة أستير القصة اللي على أساسها تعمل العيد دوت عيد الفوريم. أيضا في فترة الخمسين، فترة الفرح بتاعت إسرائيل، موسم الحصاد، يقروا سفر الفرح، سفر رعوز. فسفر مفرح، وإسرائيل حس بكده فحطوا في أيام فرح طول ما هم بيحتفلوا بعيد الخمسين. إيه سبب الفرح؟ سبب الفرح أن السفر بدأ في أيام القضاء. وأعتقد يا حبائي ما غابش عن ذهننا بقالنا يعني أكتر من 3 أشهر، في الحقيقة يعني قلبنا منقبض من القضاء ومن اللي شفناه من القضاء. يعني اللي كان عايش معانا بالروح مع الأحداث كانت فطرة مقبضة جدا للنفس، شمشون القاضي اللي تعبان وميخة ولاوي، وكانت فطرة كلها حالة ارتداد وحال ضعف، ودينا شفنا فطرة القضاء والمساوئ اللي كانت فيها. في فطرة الضلمة ديت إذا بنور يبرق، إيمان فتاة أممية تسمى رعوز، حاجة تفرح، حاجة تفرح أن وسط الضلمة ديت في نور، وسط السواد بتاع القضاء طلعت واحدة زي مين؟ زي رعوز. فمن هنا بقى السفر يدعو للإيه؟ يدعو للفرح، يدعو للبهجة، وبيعطي رجاء للإنسان. زي ما قلت لكم مهما كانت الصورة سوداوية، مهما كانت الضلمة، في نور حيشرق. في وسط ضلمة القضاء ديت طلعت رعوز بإيمانها القوي. فمن هنا بقى السفر سفر إيه؟ سفر يدي فرح، سفر يبين عمل النعمة، زي ما هنشوف بالتفصيل إزاي فتاة مؤابية مش من شعب الله، النعمة تضمها لشعب ربنا. النعمة يعني إيه؟ يعني هبة، عطية مجانية بدون استحقاق في الإنسان. فحاجة تفرح مهما بيكون حالي سيء، لما بص لنفسي ما عنديش رجاء في نفسي، ويمكن لما بص للي قدامي ما فيش رجاء، لكن رجانا تماني في الإيه؟ في النعمة. تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. ده الكلام ده قاله بولس الرسول لتيموساوس، رسالة تيموساوس الثانية، رسالة الأيام الأخيرة. يعني عايز يقول له مهما كانت الصورة مرة، أنت بصص لنفسك ما فيش رجاء، بص للي قدامك مش بينالها نور. قال له لا، حط رجاك في الإيه؟ في النعمة، إنه نعمة الله قادرة أنها تعمل في الوقت اللي كلنا شايفين أنه ما فيش سبيل. لا، إذا بالنعمة تتدخل وتظهر النور القوي الباهر في حياة رعوز. فبيبقى باستمرار الواحد عنده رجاء في ايه؟ نعمة ربنا ممكن النهاردة تغير الصورة الصعبة جدا اللي قدامي ديت، ممكن في لحظة نعمة الله تعمل بقوة وتبدد الظلمة دي. فحاجة بتخلي الإنسان باستمرار عايش عنده إيه؟ عنده رجاء. ليه؟ لأن حاجة مش اتكال على ذاتي أو على إمكانياتي أو على اللي قدامي، ما اللي قدامي الحال ما يصرش، لكن لا، أنا في مفاجأة هتعملها النعمة. فمن هنا بقى سفر بيعطي إيه؟ بيعطي رجاء إنه ممكن نعمة الله تعمل في أي وقت. سفر أيضا مفرح لأنه هنشوف فيه الإيمان بيعمل مش بس وسط شعب إسرائيل، ده احنا هنشوف واحدة فتاة مؤبية إذا بالإيمان يعمل في قلبها وتاخد خطوة إيمانية جبارة، تترك أهلها وناسها وعشرتها، تشبهت مع أبونا إبراهيم. فسفر يفرح. لو بصينا لسفر أستير كنظرة عامة، هو أول سفر في الكتاب المقدس يسمى باسم امرأة. أول سفر في الكتاب المقدس يسمى باسم امرأة. عارفين في الكتاب المقدس فيه ثلاث أصفار بأسماء نساء، سفر رعوس وسفر أستير وسفر يهوديت. طب أول واحد فيهم سفر رعوس. لا، ده يتميز كمان، مش أول سفر باسم امرأة، ده السفر الوحيد في أصفار الكتاب المقدس اللي باسم امرأة أممية. رعوس دي زي ما هنشوفها من بنات مؤاب، مش من شعب إسرائيل. يمكن أستير يهودية، يهوديت يهودية، ومش أممية عادية، لكن أممية من مؤاب. مؤاب دوت لو تفتكروا إسرائيل لما كان طالع من مصر أيام موسى وعد على أرض مؤاب، ومؤاب كان في بلاق ملك مؤاب استأجر بالعام ابن باعور علشان يلعن الشعب. ففي عداوة قديمة خالص ما بين مؤاب وما بين إسرائيل. إذا بالشعب اللي فيه عداوة شديدة ده مع شعب الله، تخرج منه فتاة تحسب من شعب ربنا وهي رعوس. فأول سفر باسم امرأة، السفر الوحيد اللي باسم امرأة أممية، مش امرأة أممية عادية، لكن من شعب هو فيها عداوة ما بينه وما بين شعب ربنا. أيضا كنظرة عامة للسفر، لما نشوف مكانه هنلاقيه ما بين سفر القضاء وسفر صموئيل. السفر اللي قبليه سفر القضاء، سفر الفشل. السفر اللي بعديه سفر صموئيل، سفر إقامة المملكة وداود الملك. وكأني تصور كده الواحد بيقرأ قصة القضاء، القصة المقبضة دي، قصة الارتداد، قصة الضعف، تتزيل بقصة مفرحة في شخص رعوس دي، كسفر يجي بعد سفر القضاء، كسفر يسبق سفر صموئيل. في سفر صموئيل هنشوف المملكة، مين الملك؟ داود. طب ايه اصل البيت بتاع داود الملك؟ هنلاقي الاصل بتاعه في سفر ايه؟ سفر رعوس. فبقى محطوط وضع حتى في ترتيبه يفرح. بعد قصة القضاء الوحشة ما تنتهيش الصورة بالصورة القاتمة دي، لا، تنتهي الصورة بصورة مفرحة مبهجة، هي صورة رعوس. ده وجوده بعد القضاء. طب وجوده قبل سفر صموئيل ليه؟ في سفر صموئيل هشوف مملكة وحشوف البيت الملكي، بيت داود. طب ايه اصل البيت داود؟ جه منين؟ ايه المنشأ بتاعه؟ عيلة داود دي بدت ازاي؟ هيقول البداية موجودة في سفر رعوس. وكأن بقى سفر رعوس مقدمة لايه؟ لأصفار المملكة. ايضا المكان بتاعه حمل معنى رمزي بديع جدا بالنسبة لإسرائيل. سفر القضاء إسرائيل اللي ما كانش عندهم ملك، إسرائيل اللي فسد، إسرائيل اللي في حال ارتداد، وكأنه بيمثل إسرائيل في هذه الأيام لما رفضوا المسيح. طيب السفر اللي بعديها سفر المملكة، قبول داود الملك. يبقى إسرائيل اللي رفض المسيح هيرجع يقبل المسيح ابن داود. بس قبل ما يعين داود ملك كان قبليه في ملك مرفوض، هو مين؟ هو شاول. يبقى كأني إسرائيل اللي رفضت المسيح ولا نريد إن هذا يملك علينا، فصارت إسرائيل بلا ملك، هترجع تقبل الإيمان بالمسيح في آخر الأيام ابن داود. بس قبل ما يقبلوا الإيمان بابن داود هيأمنوا بمين الأول؟ شاول الملك المرفوض اللي بيمثل ضد المسيح. يبقى سفر القضاء يمثل إسرائيل اللي رفضت المسيح، سفر صموئيل يمثل آخر الأيام، إسرائيل تقبل الإيمان بضد المسيح شاول، ثم بعد ذلك تعلن إيمانها بالمسيح ابن داود. طيب ما بين الاثنين في سفر رعوس يمثل إسرائيل في الزمان الايه؟ الزمان الحالي. هنشوف بقى إسرائيل دلوقتي وهي في حال جوع، وهي بتبحث عن الشبع، وهي بتلتقط بتلتقط في حقل بوعز، في حين أنه كانت المفروض إسرائيل دوت بوعز ده بتاعها، بوعز رمز للمسيح، لا هنلاقيها بتلتقط لدرجة أن بوعز يقول للغلمان بتوعه زي ما هتشوف انسلوا لها السماء، يعني ارمولها كده حتتين، ها؟ يمثل حال إسرائيل النهاردة اللي في حال جوع روحي وبتبحث عن الشبع إلى أن تقبل الإيمان بالمسيح. الكاتب بتاع السفر الوحي ما ذكرش صراحة في الكتاب مين اللي كتبه، لكن التقليد اليهودي بيقول إن اللي كتبه صاموئيل، وإحنا بنقبل ككنيسة هذا التقليد. يبقى صاموئيل النبي كتب ثلاث أسفار، كتب سفر القضاء وكتب سفر راعوس وكتب سفر صاموئيل لغاية نياحة صاموئيل النبي، وبعد كده نسان النبي وجاد الرائي كمله بقية سفر صاموئيل. زمن كتابة السفر، السفر انتهى بميلاد داود، يبقى أكيد السفر اتكتب بعد ما داود اتولد. اختلفوا، البعض قالوا قبل ما داود يمسح ملك صاموئيل كتبه، والبعض قالوا بعد ما داود مسح ملك السفر اتكتب. أنا بميل أكتر أنه اتكتب بعد مسح داود، اتكتب بعد مسح داود. ليه بميل لدي؟ لأنه وإحنا بنكتب في سفر القضاة ختمناه وقلنا إيه؟ في ذلك الوقت لم يكن ملك في إسرائيل، يبقى اللي بيكتب عنده ملك، بس عايز يفهم الناس الأحداث دي لما حصلت ما كانش عندنا ملك. فدي بتخليني أميل أكتر إن السفر اتكتب بعد مسح داود ملك. طبعا شاول بره الحزب خالص، لأن صموئيل يعلم تماما إن شاول مش ده الملك اللي مختار من الله، فمش معتبر شاول إنه موجود. لكن لما اتمسح داود والمملكة كلها عارفة إن احنا عندنا ملك، فبيكتب القصة قال لهم بس يا جماعة خدوا بالكم الحاجات دي حصلت ولم يكن ملك فين. يصير يبقى معنى كده ان هو ايه كتبها في عهد الملك، لان لو انا عايش النهاردة ومعرفش ان هتيجي مملكة بعد كده حتى في الايام اللي انا فيها لم يكن ملك، طب ده طبيعي، ما احنا طول عمرنا ما عندناش ملك. لكن كون ان انا عايش في عصر المملكة فانا بقى بلفت انتباهك واقول لكم لا الحاجات دي حصلت لما ما كانش عندنا ملك، لكن احنا دلوقتي في ايه في ملك. عشان كده بنميل ان هو اتكتب بعد مسح داود ملك. الفترة الزمنية اللي بيغطيها السفر 10 سنين، اللي هي الفترة اللي تغرب فيها آل مالك وأسرته في أرض مؤاب 10 سنين. وإن كان النسب في آخر السفر بيمتد ل10 أجيال، آخر 3 آيات في السفر يقول فارس ولد حصرون، فارس واحد ولد حصرون، أدي جيل تاني، حصرون ولد راما، راما أو أرام النطقين صح، يعني هنا مكتوبة راما وفي إنجيل القديس متى أرام، الاثنين صح. يبقى ده الجيل الثالث. أرام ولد عميناداب، هذا الجيل الرابع. عميناداب ولد نحشون، الجيل الخامس. نحشون ولد سلمون، الجيل السادس. سلمون ولد بوعز، الجيل السابع. بوعز ولد عبيد، الجيل الثامن. عبيد ولد يسى، الجيل التاسع. يسى ولد داود الملك، الجيل العاشر. يبقى رغم أن السفر بيحكي قصة 10 سنين، لكن النسب اللي في آخر السفر مد بينا القصة ل10 أجيال، بدءا من فارس ونهاية بداود. طبعا ملخص السفر زي ما احنا عارفين، فتاة مؤابية تسمى رعوس دخلت في شعب ربنا، ومش دخلت بس بل اتجوزت راجل جبار بأس في يهوذا اسمه بوعز، وصارت جدة لداود ثم جدة للمسيح. طب ايه المشكلة في كده؟ المشكلة في كده ان احنا نقرأ في سفر التثنية الإصحاح 23 ربنا يقول لا يدخل عاموني ولا مؤابي إلى جماعة الرب حتى الجيل العاشر. ربنا بيقول ما فيش واحد مؤابي يدخل في شعب ربنا، ده كلام الناموس. طيب النهاردة لقيناها دي دخلت في شعب ربنا بل صارت جدة للمسيح، ده ايه ده؟ دي النعمة. يبقى النعمة فاقت الناموس. الناموس كان يقول لا رعوز دي ما تدخلش عندنا، لكن اللي دخل رعوز وصارت من شعب الله وصارت جدة للمسيح ده عمل النعمة. فدي كشفت ازاي النعمة تتسامى فوق الناموس، لان الناموس بموسى اعطي، اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. أقسام السفر عشان ما طولش في المقدمة هنقسمه المرة دي بحسب أماكن رعوس. كنا عملنا تقسيمة قبل كده مختلفة، لكن هنقسمه المرة دي بحسب أماكن رعوس. أربع إصحاحات بأربع أماكن تواجدت فيهم رعوس بالارتباط ببوعز. الإصحاح الأولاني رعوس في بيت لحم مدينة بوعز. الإصحاح الثاني رعوس في حقل بوعز. الإصحاح الثالث رعوس في بيدر بوعز. الإصحاح الرابع والأخير رعوس في بيت بوعز. يبقى في مدينة بوعز بيت لحم، في حقل بوعز، في بيدر بوعز، أخيرا في بيت بوعز. أنا مش حجري في الحقيقة في السفر لأنه يعني متعذب بحاجات كتيرة في السفر ده، فيعني النهاردة هناخد أول خمس آيات في السفر ونمشي فيه على مهلنا على قد ما المسيح بالروح القدس ينسل لنا سمائل، يعني يفرحنا كده، ينزل لنا كده شوية شبع من السفر دوت. يقول في الآية الأولى: حدث في أيام حكم القضاء. طب أيام حكم القضاء، سفر القضاء انتهى بإيه؟ قال في ذلك الوقت لم يكن ملك في إسرائيل. طب يعني ما فيش ملك؟ يعني كل واحد بيعمل اللي فيه اللي في دماغه. هيحكي لنا قصة واحد عمل اللي في دماغه، هو مين؟ ألي مالك. قال إنه صار جوعا في الأرض، مجاعة. مجاعة حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة. لكن هنشوف في آخر القصة إن ربنا سمح بالمجاعة ديت عشان يأتي برعوث إلى شعب الله. فيها درس حلو. يا ما أمور تيجي في حياة الإنسان أمور وحشة، أمور لو الواحد يقيمها تقولي طب إيه الخير اللي في كده؟ لا ما فيش خير. إيه الخير إن تكون في مجاعة؟ مش خير، مصيبة جات. لكن يا أحبائي الحلو في السفر إن الله يخرج من الآكل أكل، رغم إن الشعب خاطي زي ما هنشوف، والشعب يستاهل إن تحصل مجاعة، والشعب بيجني اللي عمله، لكن في وسط دوت ربنا يحوله للخير، إن يخلي المجاعة دي تكون سبب في إيه؟ في إن رعوز تدخل في شعب ربنا. نفسي يا أحبائي ده يبقى حاجة رسخة كده جوانا. كل ما تيجي ضيقة، كل ما تيجي مشكلة، اقعدوا ترقبوا في خير جاي. صدقوني أخوتي وانتم مغمضين، وانتم مغمضين، ما في ضيق سواء كانت من الآخرين تأتي علينا أو سواء كانت نتيجة أفعالنا. بقول لكم سفر مفرح. الجوع ده حصل إيه؟ بسبب إن إسرائيل وحش، يستاهل المجاعة. يبقى إسرائيل بيحصد اللي إيه؟ اللي زرعه. لكن اللذيذ حتى وهو بيحصد، الله في نعمته، الله في حكمته، يخرج من الآكل إيه؟ أكل، ومن الجافي حلاوة. الحاجة المرة اللي حصلت دي ربنا يطلع منها حاجة إيه؟ حاجة حلوة. خلي الرجاء ده عندكم، صدقوني أي ضيقة، أي مشكلة، أي تجربة، أي فترات تخلي، أي فترات جوع روحي، اقعدوا ترقبوا زي ما قال سفر إشعياء: لحيظة تركتك. أنا لحيظة في لحظة ترك، لكن بقيت الآية بمراحم كثيرة إيه؟ أجمعك. فلما أكون في لحيظة الطرق، إيه الرجاء بتاعي؟ الرجاء في خير جاي. إزاي؟ أنا معرفش. طب هتتحول إزاي الحكاية دي؟ أنا مش عارف، بس أنا واثق، واثق الضلمة ديت لابد أن يتبعها إيه؟ لابد أن يتبعها نور. إنه صار جوع في الأرض. طيب إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ راجل اسمه ألي مالك خد مراته نعمي وساب ميراثه في بيت لحم، باع الأرض بتاعته وراح سكن في بلاد مؤاب. بقى ده تصرف يا ألي مالك؟ تبيع أرضك؟ ده ربنا قال الأرض لا تباع البتة. أرض إسرائيل دي ربنا مقسمها بالقرعة، فدي نصيب كل إسرائيلي من الرب، ما يفرطش في الأرض بتاعته. عشان كده لما أخاب راح لنابوت اليزرعيلي وقال له بيع لي حقلك، قال له حاشا لي من قبل الرب، ما قدرش، ربنا قال الأرض ما تتباعش. شوفوا قد إيه نابوت يتمسك بميراثه حتى لو أدى الأمر الموت، في حين إن ألي مالك أول ما جت المجاعة باع الميراث بتاعه. يمكن يفكرنا بعيسو: يا عيسو أنت ليك بركة. قال له: إني ماضي إلى موت، فماذا لي بكرة؟ يا عم بركتي بتاعتي، أنا عايز أكل. ألي مالك وقت الجوع، وقت التعب، وقت المشكلة، فرط في الميراث بتاعه وراح فين؟ ياريته حتى يعني اختار أرض عدلة، اختار أرض مؤاب أعداء شعب الله. قعد 10 سنين وربنا صابر. يمكن ألي مالك يحس، يمكن ألي مالك يفوق، يمكن ألي مالك ينتبه، ما فيش. مات وعياله ماتوا، وحال بؤس وحال تعب، لغاية ما البقية في العيلة ممثلة في نعمي انتبهت وفهمت قصة ربنا. أطلع من دي بكذا درس. الدرس الأولاني، مرات كتير يا أحبائي في حياتنا الروحية نصاب بجوع روحي، جوع روحي. يعني يا أبونا أنا موجودة في الاجتماع بس مش فرحانة زي الأول، أنا بقرأ الإنجيل بس مش متعزي زي زمان، أنت قاعد تقول إن هو يعني يضع تسبيحة جديدة في أفواهنا وينسل لنا السماء، بصراحة أبونا أنا مش فرحان، يعني اللي أنت بتقوله ده أنا مش حاسه. ممكن أكون أنا دلوقتي في فترة إيه؟ فترة جوع روحي. زمان يا أبونا كنت بصلي كنت بفرح في الصلاة، دلوقتي بصلي حاسس أنا بردد كلام. زمان كنت أدخل القداس أبقى متعزي، زمان كنت أجي الخدمة أشعر بنعمة وبقوة وبطاقة روحية دلوقتي أبونا مستدئل الحكاية وحاجة، يعني إيه؟ في جوع، في حال جوع روحي. مش عايزين نعمل زي آل مالك لما نلاقي الجوع غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد. في ناس كده تدخل يقول لك مش فرحانة مانيش جاي، مش متعزي مانيش جاي، الكلام ده أنا مش فاهمه مانيش حاضر، الكلام ده دراسي وأنا مش شايفة فيه درس روحي لحياتي مانيش جاي. لا، نقول كلمة بطرس إلى من يا رب نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. إن كان في جوع يا أحبائي نثبت، إن كان في جوع ما نتركش اجتماعنا، ما نتركش التدريب الروحية اللي احنا متعودين عليها، لكن نصرخ لربنا، نصرخ وانا بصلي يا رب انا مش فرحان زي زمان، يا رب انا مش متعزي زي زمان، يا رب انا عيني مش مفتوحة لكلمتك زي زمان، يا رب انا مش حاسس بحضورك زي زمان، شبعني يا رب. الطبيعي يا احبائي انه هاتوا جميع العشور الى الخزانة وجربوني لكي يكون في بيتي خير. الطبيعي عند ربنا يبقى بيته فيه خير، طبعا بتكلم خير روحي، ده الطبيعي. فإذا كانت في فترات مش شاعر بالشبع أصرخ لربنا، لكن ما سيبش المكان، بل بالعكس أقول الكلمة اللي قالها يشوع: هيئوا لأنفسكم زادا. إيه مش متعزي؟ طب أقعد صلي أكتر، طب امسك الإنجيل أكتر، طب روح اسمع وعظات، طب هات كتب وراجع، طب اقعد مع حد تكون ليك كده عشرة روحية معاه، نقعد نتكلم عن المسيح زي ما عملوا تلميذي عمواس، فإذا بالمسيح يقترب منهم ويتكلم معه. لما ربنا يلاقي فينا المصابرة ديت عايز أشبع، يشبعنا. لكن لو ببساطة خدت بعضي ومشيت أنا الخسران، دي أول نقطة. النقطة الثانية، صار جوع في الأرض. طب السؤال يا أحبائي، ليه الجوع ده؟ إحنا في أرض قال عنها ربنا أرض تفيض لبن وعسل. طبعا أنا بتكلم الأرض الإيه؟ ميراثنا إسرائيل الجديد، الكنيسة. الكنيسة مكان يعتني به الرب إلهك من السماء، اللي بنشبع به في الكنيسة ده إيه؟ لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي تكلم فيكم. فالكنيسة الشبع اللي فيها ده من المسيح، في كل شيء كريم أنت ومبارك. أنت مش بتشبعنا علشان أنا كويس أو علشان إحنا كويسين، لا، ده إحنا نحوك أعيننا، ده إحنا زي ما أنت قلت يا ربي أفغر فاك وأنا ملاه، فأنا واقف قدامك جعان يا رب عايز أكل. أنا ربي لو ما فرحتش دلوقتي وأنا قدامك هفرح برا؟ في حاجة برا هتفرحني؟ أنا باجي هنا أخد فرح، أنا باجي أخد هنا أخد سلام، باجي هنا أخد نعمة بيها أقدر أكمل المسيرة برا. فواقف لا أتركك إن لم تباركني، واحد واقف إيه؟ يتعارك مع ربنا. فالطبيعي إن يكون في بيت ربنا خير. تصوروا أرض كنعان، الأرض اللي المفروض بتفيض لبن وعسل، يقول عنها الكتاب صار جوع في الأرض. طب ليه؟ ما أنت واعد يا رب إن بيتك ده تملي يبقى فيه خير. قال السبب إن أنتوا إيه؟ إن أنتوا لخبطتوا. فللأسف لما ربنا بينبهنا بالجوع الروحي دوت إنه في حاجة غلط، بدل ما إحنا نثبت ونحتمل التأديب إحنا إيه؟ نهرب. طيب لما هرب آل مالك التأديب زاد، كان عندك جوع، طب أنت رحت أرض مؤاب عايز تاكل، طب أنت تموت في مؤاب وعيالك يموتوا في مؤاب، يعني التأديب بإيه؟ بيزيد. ليه؟ لأن أنا مش فاهم اللي بيعمله ربنا. حبائي ربنا أب، أب ويشتهي من كل قلبه خيرنا وصلاحنا. طب إمتى ربنا بيأدب؟ لما يكون في حاجة غلط. طيب إن أنا فهمت تأديب ربنا وتجاوبت معاه، يا رب أنا غلطان، أنا اللي جبت لنفسي الجوع ده، من اللي تهونت يا رب، ما أنت كنت فتح لي باب للشبع وأنا اللي استهترت، أنت شبعتني يا رب وأنا كنت فاكر أن دي شطرتي ودي قوتي ودي يدي واقتداري، أو يكون في حياتي في خطية، أنت يا رب شبعتني بس أنا كنت بطلع استهتر في خطايا وفي وحشات. فكانت النتيجة أن ربنا منع الخير عني عشان أتوب. تبت يرجع الخير ايه؟ يرجع الخير مرة تاني. طيب ما تبتش تأديب ربنا ايه؟ يزيد. كنا بنتكلم يوم الاربع في سفر ملوك التاني، بقول لهم ربنا جاب مجاعة ايام ايلي، قد ايه المجاعة؟ 3 سنين ونص، عشان يقول لاسرائيل افهم يا اسرائيل ان في حاجة مزعلاني، انا ما اسهل ان انا افتح ليكم قوة السماء، طب انا ليه قفلت المطر؟ انتم زعلني. طب اسرائيل للاسف ما تعلمش الدرس، فراح جاب لهم مجاعه تانية ايام ايه؟ اليشع. بس المجاعه بتاعت اليشع كم سنه بقى؟ 7 سنين. يعني عايز يقول لهم ايه؟ ما تعلمتوش الدرس الاولاني، طب انا ايه اقرص عليكم ايه ليه؟ عشان انتوا ولادي، انا بادب ولادي، ان كنتم بلا تاديب فانتم اذا نغول لا بنون. نغول يعني اولاد حرام، مش اولاد ربنا، مش اولاد شرعيين، انا بادبكم عشان انتوا ولادي. طب اللي مطلوب مني في التأديب، يعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. التأديب ده هيجيب ثمرة بعد كده. أصح وقت التأديب لا يرى في الوقت الحاضر إنه للفرح بل للحزن. وقت التأديب متضايق وزعلان ومش شبعان، بس معلش صابر، تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الايه؟ زمان الافتقاد. فلما يجي التأديب إحباه ما نهربش، هتشتد إيده. إلى أين أهرب من روحك؟ ومن وجهك أين أختف؟ هروح منه فيه؟ فبدل ما أهرب منه وإيده تشتد علي، طب ما نرجع له بالتوبة. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر، ما تنهارش، ما تسقطش في الطريق إذا وبخك. أول مرة كنت أنتبه يا أحبائي من أسبوعين لما كنت بتكلم على موسى النبي، أول مرة أخد بالي من الحتة ديت. سؤال: موسى بعد ما نزل علشان يخلص إخواته ورفض من إخواته وانطرد موسى 40 سنة في البرية، أنا لو مكان موسى أبقى في حصر، ده أنا سبت الخير وسبت المجد وسبت العز وعشان خاطر ربنا وفي الآخر ربنا يكرشني، كان ممكن نفسية موسى تتحطم. طب ما جايز اتحطمت، مش عرفني، أول مرة أخد بالي من الحتة دي. لا، موسى كان مبعد عن الله، كان إنجاز أقول في زمن جوع روحي، لكن كان موسى متمسك بإيمان قوي. عرفته منين؟ عرفته من الاسم اللي سمى به الولد الأولاني جرشون، إني غريب في هذه الأرض. أنا عارف أنا هقعد فترة وراجع، أنا عندي رجف ربنا. سمى الاسم الثاني ألي عازار، يعني إلهي إيه؟ تعزية. أنا في الضيقة دي لكن ربنا بيعزيني، أنا رغم أن أنا مبعد عن الخدمة لكن قلبي وفكري وصلاتي مشغولين بالخدمة رغم أن أنا ماليش دور. عرفناها منين؟ من منظر العليقة اللي شافها موسى. مالك موسى؟ قال له شعبي في نار في مصر. قال له ما تخافش يا حبيبي، بص العليقة بتتقد فيها النار وأنا حافظها، شعبك في الضيقة لكن أنا حافظه. كشفت يا أحبه 40 سنة في البرية، موسى قلبه مليان إيمان وثقة فالله، هو فقد بس ثقته في إيه؟ في نفسه، وده اللي كان مطلوب، من أنا حتى ترسلني إلى فرعون. فما نخرش في التأديب يا أحبائي، ما ننهارش، ما فيش فايدة عليا بإيه؟ لا 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 لا، اثبت. إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. لو وقت الجوع الروحي ده وقت التأديب، يلا بقى يا عمي ما هو مش مفرحني، انا فرح نفسي. طبعا فرح نفسك فيه؟ فرح الفجر اللي لحظه، مفيش حاجه في العالم بتفرح، صدقوني يا اخواتي ما في حاجه بتفرح، ما في فرح الواحد عرفها الا وهو قاعد مع الانجيل او هو بيصلي او يشوف عمل ربنا في انسان، الحاجه الوحيده اللي بتفرح له، مفيش غير كده. لكن ما في حاجه يا احبائي بتفرح، صدقوني اخواتي، خدوها ثقه. فحلو ان احنا وقت التأديب يبقى الواحد ايه؟ عنده رجاء، انه التأديب دوت هيعدي بعد كده وهيجي وراه سنين ايه؟ سنين شبع. طب نكمل. يقول فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب. بص احبائي، يعني مفارقة عجيبة، في مجاعة في بيت لحم، طب انا اروح لارض الشبع مؤاب. هرب من الموت في ارض الجوع، مات في ارض الشبع. هرب من الموت في ارض الجوع، في مجاعة في اورشليم فهرب، لو هقعد هنا حموت. طب راح لارض الشبع، جرى له ايه هناك؟ مات في ارض الشبع. زي واحد قال كلمة لطيفة، قال خرج ليطلب خبز في مؤاب فوجد قبر. اللي طلع يدور على الاكل راح مؤاب ايه؟ راح مات في مؤاب. او بمعنى اخر، هرب من الجوع في ارض يهوذا فوجد جوع في ارض مؤاب. هنا هرب من جوع الخبز، هناك لقى جوع ايه؟ جوع روحي. فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب. هنا احبائي يعني في درس حلو لينا، وهو القرار اللي أخذه أليمالك. أليمالك الرجل، والرجل رأس المرأة، الرجل ليه القيادة، المرأة تشير على زوجها، تفكر معاه، تقول رأيها، لكن في النهاية في قرار هيتاخد، هو قرار الرجل، لأن الرجل رأس للمرأة، والرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل، ده تدبير ربنا. فمين صاحب القرار؟ أليمالك خد القرار. القرار دوت أولا أثر عليه هو، أنه هو راح في بلاد مؤاب دي جرى له إيه؟ مات. وأثر على أولاده، أولاده اتجوزوا بنات مؤابيات، وأثر على أولاده، أولاده ماتوا. يعني المشكلة اللي حصلت في البيت دوت بسبب قرار خاطئ أخذوا مين؟ الأب، الزوج أليمالك. ومن هنا أحبائي بقى مسؤولية الرجال في أخذ القرار. طب القرار اللي خده غلط هو هيعاقب عليه من الله، القرار اللي هو خده، لأن دي مسؤوليته. وده أحبائي بقى يقودنا، إيه اللي دفع أليمالك لأخذ القرار؟ اللي دفع أليمالك لأخذ القرار هو احتياجاته وليست مشيئة الله. خدوا بالكم بقى من الحتة دي، لأنه ده موضوع الحديث بتاع النهاردة، قرار أليمالك. ألي مالك إيه اللي خلاك تاخد القرار دوت؟ قال اللي حركني في أخذ القرار احتياجاتي. دائما القرار اللي يؤخذ بناء على احتياجات الإنسان هو عادة ضد مشيئة ربنا. نحذر يا أحبائي أخذ قرار نمرة واحد عندي احتياجات نفسية أو معنوية أو مادية، أنا هاخد القرار علشان أشبع هذه الاحتياجات، لا خد بالك القرار لا يؤخذ لإشباع احتياجات، هاخد قرار لأجل رفاهية زيادة في الحياة، أنا هاخد القرار ده لأنه القرار ده هيخليني في حالة مادية أفضل. نحذر أخذ قرارات الدافع لها الرفاهية، نحذر أخذ قرارات الدافع لها الكرامة، أنا كرامتي تهانت، أنا لازم أعمل كده عشان أثأر لكرامتي. القرار اللي هناخده بدافع كرامة أو رد اعتبار قرار غلط. نحذر إن إحنا ناخد قرار بسبب كلام الناس، طب هم قالوا كده طب أنا هعمل كذا. كل دي دوافع أحبائي بتدفع الإنسان لأخذ القرار، وتملي لما بتبقى الدوافع دي ورا القرار بيبقى قرار غلط. مش هناخد قرار لإشباع احتياجات، مش هناخد قرار لأجل رفاهية في الحياة، ما يبقاش ده الدافع. مش هناخد قرار لأجل كرامة، مش هاخد قرار لأجل كلام الناس، وما ناخد القرار إيه؟ طعامي أن أعمل إيه؟ مشيئة الذي أرسل. قبل ما أخد القرار أسأل نفسي، وصية ربنا بتقول الحاجة دي صح؟ الدافع لأخذ القرار وصية ربنا، أي قرار يؤخذ بدافع آخر يبقى وإحنا مغمضين ده قرار غلط. مش يعني احبائي مرات كثيره بنسال ازاي ابو ناخد قرار، ايه خدت القرار ده ليه؟ اشباع احتياجات، رفاهيه، كرامه، وذاتي، كلام الناس، يبقى قرار غلط. قاعده اخرى يا احبائي في اخذ القرار، مش تسديد احتياجاتنا هو اللي هيغدق علينا بالفرح والسعادة. خدوا بالكم أخواتي من الحتة دي. أنا باخد قرار ليه؟ أصلا أنا لما أخد الحاجة دي هبقى مبسوط. ثقوا ثقوا، اللي عايز ياخد قرار صح يتفق مع مشيئة الله. مش تسديد احتياجات نقصاني هو ده اللي هيجيب لي السعادة، لا، لأنه خطة الشيطان كل ما ليس في يدي الشيطان يفهمني أنه هو ده سر تعاستي. خدوا حبي، لأن أنا لا أجهل أفكار دي. طريقة الشيطان تملي، طريقته إزاي؟ الحاجة اللي مش في إيدي يقول لي أنت زعلان عشان الحاجة دي مش معاك، أنت لو خدت الحاجة دي هتنبسط. فين شفنا ديت؟ تكوين ثلاثة. أحبائي أنا عايزكم يعني ممكن تدريب كل يوم نقرأ تكوين ثلاثة، ممكن؟ صدقوني يا أخواتي ما في مرة تكلم عن عزة، واللي يعني إن كان حد متابع ما في مرة تبقى عزة في أي موضوع إلا لما أجد الأساس بتاعها في تكوين ثلاثة. لدرجة مرة قلت إن تكوين ثلاثة ده عصب الكتاب المقدس كله، القصة كلها في تكوين ثلاثة. في تكوين ثلاثة إيه يا حواء؟ ربنا قال لنا ناكل من كل الشجر ما عدا ديت. الله، هي دي اللي جايبه لك النكت. تعرف انت لو كلتي من دي انت زعلانه وبأسانه وزهقانه وقرفانه لانه ما بتاكليش من لو كلت من دي هتنبسطي. طب ما انا عندي كل، لا هي ديت. دائما الشيطان يا احبائي الحاجه اللي مش في ايد الانسان الشيطان يصور للانسان ان هي ديت سر تعاسته، لو خدتها هتنبسط. يوم ان تاكلان من هذه الشجره تصيران كالله عارفان الخير والشر. اتضحك على حواء يا عيب وخدت القرار. لما كلت من الشجره قرارها ايه؟ صارت كالله، دي انطردت من حضره ربنا. قال لها لن تموت، ما ماتتش ده في الحال. اول ما كلت من الشجره قال له ادم انت تراب والى تراب تعود. احذروا يا احبائي، انا ما عنديش كذا، طب انا هاخد قرار عشان اخد الحاجه ديت عشان انبسط، لا هناخدها مش دي اللي هتبسط. بدليل في حياة كل واحد فينا يا أحبائي ياما حاجات ما كانتش في إيدي وسعيت إليها بمنتهى القوة. افتكروا افتكروا، وبعد ما خدتها لا مش هي دي. افتكري الموبايل اللي معاك ده لما كان في الفاترينة زمان وكنت بتروحي كل يوم تعدي قدام الفاترينة يا لو الموبايل ده بقى معاك، وتخيل نفسي ماسكاه وقاعد أعمل كده. افتكروا نفسيكم، افتكر اللبس اللي انت لابساه ده لما كان متعلق في فاترينا وكنت بتعدي واللعاب يسيل يا لو اجيب اللبس دوت. طيب النهارده بعد ما جبت الحاجه ديت ايه؟ مرميه. الله، ده الشيطان كان مصور لي ان انا لو خدت الحاجه دي هبقى في منتهى السعاده. طب ما ادام كده في دي يبقى اللي مش في ايدي دلوقتي هو برضو بيلعب نفس الايه؟ نفس اللعبه. بلاش ننخدع احبائي. فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب. تعالوا ندخل جوه نفس ألي مالك. تعال يا عم ألي مالك، انت خدت القرار ده ليه؟ يقول لك ما كلها خربان، انا عارف انه مؤاب وحش بس طيب خليك معاي. تعال يهوذا اللي احنا فيها دي عدلة، ده احنا عندنا القاضي شمشون وديك عارف قصته، عندنا ميخا اللاوي وديك عارف قصته، أدينا أديك عارف قصة اللاوي اللي اتخذ سرية وصبت بنيامين الطجع معاها في جبعة. يعني الحكاية كلها إيه؟ قربانة. يعني جت عليا ما أروح أنا كمان بالمرة. مرات كتير يا أحباء أرجوك اسمعوا أخواتي، أنا الكلام ده فرحت بيه وتعزيت بيه وشبعت بيه وخلاص، أنا بقالهك فيه معاكم، أنا خلاص أنا خدت شبعي منه، فأنا بقول الكلام ده ليكم. مسيح يدي للواحد من المن ده مش لي، المن اللي ادهوني قال لي دوت علشان تديه لإخواتك، فأنا ما بقولش الكلام ده لنفسي، أنا بقوله لكنت. طب يبقى في درس ربنا عايز يوصله لنا في الموضوع دوت يا احبائي. يبقى لو دخلنا جوه نفسيه ألي مالك وقلنا له يا ألي مالك انت بتاخد القرار ده ليه؟ يقول لك ما يا خربان خربان. مرات كتير الشيطان يحاربني بالموضوع دوت، يقول لي ما دام الناس مش عايزه تسمع ما اسهل ان انا اقعد معاك واقول لكم كلمتين خمس دقايق وخلاص. فنفس المبدا، ما دام خربان انت تعب نفسك ليه؟